أفلا يتدبرون القرآن ولو كان
والوقف والوقف والابتداء في كتب مصنفة فيما يتعلق بالوقف والابتداء الذي يريد أن يراعي المعاني معاني القرآن وكأنه إذا قرأ القرآن يفسر يعني بعض القراء تجد أنه يراعي المعاني ولذلك إذا قرأ القرآن كأنما يفسره لك تفسيرا حتى تفهم الآيات وأما بعضهم لا يمشي على إما على رؤوس الآيات أو يقف مواقف لا يحسن الوقوف عليها ها؟ في كتب الوقف والابتداء ما يحضرني عندي في مجلد كبير ذكر كل وقف وحسن أو قبيح أو لا بأس به أو ووجه الوقوف يعني يقول هذا حسن بأن نجعل الآية إعراب الآية كذا هذا قبيح لأن المعنى كذا كتاب مجلد بس لا يحضرني في رسائل صغيرة الوقف والابتداء لسانها هذه ليست توقيفية يعني ما لا مبالغ فيها أحيانا أشياء أقول أمور هي صحيحة يعني في الغالب العام أنها صحيحة لكن هناك آيات يكون الوقف أحسن على غير ما رسم في المصحف وإن كان ما رسم صحيح لكن لا يتضح المعنى ولا يتبين المعنى تمام تبين إلا في الوقف يعني مثلا إذا جاءت في القرآن الكريم كذلك يحسن الوقف كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك يعني الأمر كذلك خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك ومثل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ها؟ أي أيضا موجود كل ما أتت كذلك بمعنى الأمر لكن أحيانا تأتي بمعنى التشبيه كلما أتت بمعنى الأمر بمعنى الأمر كذلك فيحسن الوقف ها؟ وكلا أيضا
ما أمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي تسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كل
طيب خبرا بعد خبر والأولى أن نجعلها خبرا ها؟ واحدة خبرا واحدا يعني المؤلف رحمه الله يقول والذين معه أشداء نعت للذين معه لكن أحسن نجعلها نعتا له عليه الصلاة والسلام ولمن معه لأن كل وصف وصف به الصحابة فهو ثابت للرسول عليه الصلاة والسلام واضح نعم المؤلف يقول محمد رسول الله والذين معه يقول نعت للذين معه وهو يسمي نعت خبرا بعد خبر
والمقصود هنا أنها كلها صفات في موصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد
كقولهم إن قوله تعالى
كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده
حتى ولو كان لو قدر أن الآية نزلت في أبي بكر فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وصورة السبب قطعية الدخول. لاحظ يا أخوان، يعني مثلا الآية والذي جاء بالصدق وصدق به، هي نزلت في أبي بكر، لكن هل نقول المراد بها أبي بكر خاصة؟ لا، نقول هي له ولغيره ممن اتصف بهذا الوصف، لكن أول من يدخل فيها أبو بكر. لماذا؟ نقول لأن صورة السبب قطعية الدخول في الآية، يعني الآية إذا نزلت أو النص إذا نزل لسبب، فصورة السبب أول ما يدخل فيه العموم. فنقول والذي جاء بالصدق يشمل كل أحد جاء بالصدق، وأول من يدخل في ذلك أبو بكر رضي الله عنه. مثل ليس 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 من البر الصيام في السفر، هذا عام لكل من صام على هذا الوصف الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو شق عن الصوم. أول من يدخل في ذلك الرجل الذي ظلل عليه، الرجل الذي ظلل عليه. نعم.
وقوله لا
يستوي منكم
من أنطق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده من حذاره، وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع السنة والجماعة وأسلم من البدعة من تسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على جهة لكان أحسن.
على وجهه لو ذكر كلام، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل.
لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يضع ما نقل ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما
يزال، إما أن يختصر أو يحل، يعني يغير في الكلام تقديم أو تأخير حتى يختل الكلام.
ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت فيه المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، فلا يظلم الإنسان. يجب أن تذكر المحاسن والمساوئ، لا يكون نظر الإنسان بعينه أعور، بحيث ينظر إلى المحاسن فقط دون المساوئ، أو ينظر إلى المساوئ فقط دون المحاسن. فليجب عليه أن يوازن بين الأمور، فيذكر ما في الشخص من المعائب، ويذكر أيضا ما فيه من المحاسن. يعني
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية القول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر بأي مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
من حيث لا يشعرون، إذا فسر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون آية، ثم جاء بعدهم قوم فسروا الآية بخلاف بمذهب اعتقدوه خلاف مذهب السلف، فحينئذ يكونون قد شاركوا أهل البدع من حيث لا يشعرون، لأنهم تركوا ما فسر به سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وأخذوا بتفاسير أهل الكلام والفلاسفة.
وفي الجملة من عدا عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ.
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الحاكم إذا اجتهد، ومثله العالم إذا اجتهد وأصاب الحق، فله أجران، أجر على عمله واجتهاده، وأجر على إصابته للحق. وأما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا الأجر هو الاجتهاد. مفهوم؟ إذا اجتهد الحاكم والعالم فأصاب الحق فله أجران، الأجر الأول على اجتهاده وبذله، والأجر الثاني على إصابته للحق. وأما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد. لكن هنا إشكال، وهو العالم أو الحاكم إذا اجتهد وأصاب الحق له أجران أجر على اجتهاد وأجر على إصابة الحق. إذا قال قائل كيف يثاب ويؤجر على إصابته الحق؟ وإصابة الحق توفيق من الله عز وجل، ليست من عمله، ليست من عمله. ها واضح؟ نقول نعم، إصابة الحق بسبب الاجتهاد، ليست هكذا، إنما بسبب هذا الاجتهاد فلها سبب. وحينئذ كان لهذا الأثر حكم، كان لهذه النتيجة حكم الاجتهاد والسبب.
المقصود بيان طرق العلم واجبته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأ الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسول الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم
أخطأ في الدليل والمدلول، أخطأ في الدليل لأنه فسر القرآن بغير المراد به، وأخطأ في المدلول من حيث أنه أتى ايش بمعنى او تفسير مخالف لما عليه السلف. خطأ هنا في الدليل والمدلول، اما خطأ في الدليل فلانه فسر القران بغير ما اراد الله عز وجل، واما خطأ في المدلول فلانه اتى بتفسير ومعاني ومعنى للايه يخالف ما كان ما عليه السلف سلف الامه.
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثائل اختلاف التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرقوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله.
طيب هذه اسم العضو ضرب الجنان من المملكة، تقول كيف يكون الدين في كل مجالات الحياة؟ يعني سؤال آخر، تقول سؤال هذا سؤال من غرفة ضرب الجنان. ايش غرفة؟ ها؟ غرفة صوتية من دردشات زيزوم الإسلامية توحيد. كيف نجعل من الدين الإسلامي عبادة وثقافة وكل شيء في الحياة، وهل هذا ممكن؟ إذا أمكن أن نريد خطوات نمشي عليها وليس كلام فقط. تحتاج نقول تدريب. نقول يمكن أن الإنسان يجعل الدين في كل مجالات الحياة بأن يستعين بما أنعم الله عز وجل به عليه على ذلك. فمثلا الأكل، الشرب، اللبس، الذهاب، المجيء، أمور لو استحضر الإنسان النية عند فعلها أثيب على ذلك. أنت حينما تأكل انوي بأكلك الاستعانة على طاعة الله عز وجل، وانوي بأكلك أيضا التنعم بنعم الله عز وجل. إذا لبست اللباس تنوي بذلك ستر عورتك، وتستحضر أيضا أن الله عز وجل من عليك بستر هذه العورة الحسية فليمن عليك بستر العورة المعنوية وهي ستر الذنوب. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة مثل سيارة استعن، اشكر الله عز وجل على هذه النعمة واستعن بها على القيام بطاعته، يعني بحيث لا تفعل لا 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 لا, لا تكون وسيلة إلى أمور محرمة. وهكذا تستطيع أن تجعل الدين في جميع الحياة حينما تستحضر نعمة الله عز وجل عليك وتنوي بهذا الأمر التقوي على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل. يعني إنسان مثلا ذهب يتعلم اللغة الإنجليزية، وش كيف يجعلها من أمر دنيوي، كيف يجعلها من الدين؟ نعم، نقول ينوي بتعلمه هذا الدعوة، حيث أنه تعلم يقابل أناسا لا يتحدثون العربية فيدعوهم إلى ذلك. هذا يجعل هذا الأمر المباح في الأصل يجعله قربة إلى الله عز وجل، قربة. ولذلك مر بنا أو ذكرنا فيما تقدم أن تعلم اللغة الإنجليزية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتعلم اللغة الإنجليزية للدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة فهنا إذا توقفت إذا توقف أمر الدعوة على تعلم هذه اللغة وجب، لأن تبليغ الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا يجب على من أراد أن يدعو الناس أو في مكان يحتاج إلى دعوة يجب عليه أن يتعلم اللغة الإنجليزية، لكن هذا الوجوب ليس لذاته وإنما هو لغيره، والوسائل لها أحكام المقاصد. القسم الثاني أن يتعلم اللغة الإنجليزية لأمر دنيوي، فحكمها حكم هذا الأمر الدنيوي، إن كان هذا الأمر الدنيا مباحا فهو مباح، إن كان محرما فمحرم. فمثلا تعلم اللغة الإنجليزية ليعمل في بنك ربوي، يقول حرام حرام. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام مقاصد. القسم الثالث أن يتعلم اللغة الإنجليزية لا لشيء وإنما لرفعة شأن أهلها ولتعظيمهم، يعني يرى أنهم لهم شأن وأنهم معظمون فيتعلمها لهذا الشيء، بل وربما صار يتحدث بها في المجالس مع قوم يتكلمون العربية، فهذا حرام، هذا حرام، لأنه إعزاز من شأن لغة الكفار وهجر للغة العربية التي هي لغة القرآن. ولو لم يكن من ذلك إلا أنه تشبه بهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا تعلمها للدعوة أو لأمر المباح فهي أبو مباح، لكن مع الأسف أن الآن بدأوا يأخذون إيش؟ ينتقدون الكلمات، حتى أناس يتكلم عفوي تكلم معك أوكي ها إيش؟ كويس عدمي بعربية. نعم، هذا أخونا يقول السلام الله عليه، زوجي هذه أم إسلام تقول زوجي يصلي صلاة المغرب في مسجد في مول في مول مول يعني سوق. فكان في أخ تقدم لأمه فقال لهم أنا المفروض مسافر وحصلي في الوقت العشاء يعني ركعتين بس، فقال لهم أنا لما أسلم أن تكملوا، هل يجوز؟ نرجع السؤال للغة، تقدم أخي فقال أنا المفروض مسافر وأصلي ركعتين، فلما سألت تكملوا يجوز يعني أنتم آخر ركعة. نعم، يعني مراده أن زوجة دخل إلى سوق وأراد أن يصلي، فصادف أن رأى شخصا مسافرا، فقال المسافر أنا الذي سوف أتقدم وأصلي العشاء ركعتين، فإذا سلمت فأتموا يا أنفسكم يا أهل الموت كذا فإن قوم سافر. نقول الأصل أن الذي يؤم الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلموا مسلمين، فالأقرأ هو الذي يؤم. لكن لو تساووا في الصفات قال العلماء فالمقيم أولى، المقيم أولى من المسافر، ومقيم أولى من مسافر. لماذا؟ قالوا لأن المقيم إذا أم فسوف يكون معه إمام من أول الصلاة إلى آخرها، وأما إذا أم المسافر فسوف ينفرد المأموم في بعض صلاته. نعم، يقول هل زائر وهل تنجس الأرض التي يمشي عليها الكلب؟ مثلا لو دخل الكلب إلى بيت يحتاج إلى غسل السراميك أو الموكيت 7 مرات وجزاكم الله خيرا. إن كان هناك رطوبة، يعني إذا كان معه عرق وجلس على الموكيت أو الفرش وحصل رطوبة منه فهذا يجب غسله، وأما إذا لم يحصل مشى على قدمي على السراميك أو على فرش ولم يحصل أثر فإنه لا يغسل، لأن هذا ليس نجسا، ولهذا من القواعد عند العامة وهي قاعدة صحيحة ليس بين اليابسات نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة، اليابس مع اليابس لا يكون نجاسة، لكن يابس مع رطب يحصل. يغسل 7 مرات. نعم، بالتراب إذا خشي التلف في الصابون، يجب نجاسة الكلب تغسل، يغسل هذا المكان هذا 7 مرات. ها؟ أولاهن وفي رواية أخرى، لكن الأولى أن يتوجه الأولى.
أفلا يتدبرون القرآن.